Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 19 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل وجرح 39 نفر في تجدد الاشتباكات بين اثنين من بطون قبيلة الحمر شمال شرق النهود.
الاشتباك ده تم في منطقتين او غريتين، غريتين ابو منيجير وبريم رشيد. القتلى 37 قتيل من الطرفين، والجرحى وصلوا النهود 3 جرحى.
وقفات احتجاجية للاطباء بكل من الخرطوم والحصاحيصة وسنار، احتجاجا على فصل 65 طبيب من العمل.
اليوم كانت في وقفة احتجاجية أمام مكتب سيد وزير الصحة الاتحادي خرطوم، وكانت في وقفات احتجاجية في حصاحيصة وسنار.
41 ألف نازح من معسكر كلمة ما يتلقوا الحصص الغذائية لقرابة السنة، ومناشدة للمنظمات بالتحرك وتوفير المشمعات.
والله النازل الآن يعني وصلوا في مرحلة مرحلة ذلك تحول إلى كارثة عديد، فطالبنا كل المنظمات طبعا أخطرنا بالوضع الإنسان المزر اللي مرز النازلين.
أزمة موية حادة بمدن الفاشر وكسلة، وغضب في الخرطوم من تواصل قطوعات الكهرباء المتكررة مع الموية.
يعني الكهرباء بتقطع عندنا نحن على عامة الشعب الباقين، يعني والله الأسباب يعني أنا شخصية شوفي الإدارة وشوفي الحكم، ما في غير الأسباب دي يعني.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 39 نفر وجرح آخرين يوم الثلاثاء في تجدد الاشتباكات بين قبيلتي الجمعانية وأولاد صبيح، واحد من بطون قبيلة الحمر شمال شرق مدينة النهود بولاية غربي كردفان صباح يوم الثلاثاء. وقال شهود لراديو دبنجا أن الاشتباكات وقعت بين الطرفين صباح يوم الثلاثاء في منطقتي منيجير وبريمة رشيد، استمرت لمدة 5 ساعات واستخدموا فيها الأسلحة النارية. وقال شهود إنه تجدد الاشتباكات جاء بعد مقتل 8 من الطرفين في خلافات حول المواشي الأسبوع الفات. وكشف الشهود بأنه اشتباك الثلاثة أسفر عن مقتل 37 نفر من الطرفين، وجرح آخرين تم نقل 3 منهم وهم في حالة خطيرة إلى مستشفى النهود عشان ما يتلقوا العلاج. وأكد الشهود إنه السلطات رسلت قوة عسكرية فصلت بين الطرفين. وأضاف واحد من المواطنين الشهود لراديو دبنجا من النهود في هذا الخصوص:
كان بين عيال صبيح والجمعانية، والاثنين هم بطون من بطون الحمر، والاشتباك ده تم في منطقتين أو غريتين، غريتين أبو منيجير وبريم رشيد، وكان نتيجة فزع بهاي النظام. القتلى 37 قتيل من الطرفين، والجرحى وصلوا النهود 3 جرحى، لكن قالوا في جرحى الآن في الطريق. دخلت السلطات وودت عدد من القوات النظامية فصلت بين الطرفين.
ومن جانب الحكومة أكد رئيس مجلس تشريعي قرب كردفان الشريف محمد عباد أن مقتل 38 من الطرفين، وقال إن الحادث وقع بمنطقة مفتوحة وبيها تداخل قبلي كبير وبيها أسلحة متقدمة، وقال إن المنطقة بتحتاج إلى قوات كافية وجمع السلاح من يد المواطنين. وقال والي غرب كردفان أبو القاسم الأمين إن الجيش والشرطة اتدخلوا واحتووا الموقف، وناشد قيادة الإدارات الأهلية بتحكيم صوت العقل ووقف سفك الدماء. نفذ الأطباء أمس الأربعاء وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم ومستشفيات الحصاحيصة والسنار، تضامنا مع الأطباء اللي تم فصلهم تعسفيا بمستشفى كوسي وهم 65 طبيب، هذا إلى جانب تدهور بيئة العمل في المستشفيات. وقال الطبيب مأمون حسن كرار رئيس لجنة أطباء السودان في مقابلة مع راديو دبنجا بجزاء اليوم الخميس إنه إدارة مستشفى كوستي قامت بفصل الأطباء البيتبعوا لوزارة الصحة الاتحادية، واستغنت عن الأطباء اللي يتعاقدوا معهم بسبب تمسكهم بمطالبهم المتعلقة بتحسين بيئة العمل. ووصف حسين الفصل بأنه تعسفي، وأوضح أن الوقفات الاحتجاجية لأطباء التي انتظمت أمس كل من الخرطوم والحصاهيصة والسنار بتأتي تضامنا مع هؤلاء الأطباء والمطالبة بإرجاعهم إلى العمل. وأضاف الدكتور مأمون حسن كرار رئيس لجنة أطباء السودان المركزية لراديو دبنجا من الخرطوم:
اليوم كانت في وقفة احتجاجية أمام مكتب سيد وزير الصحة الاتحادي خرطوم، وكانت في وقفة احتجاجية في حصاحيسة وسنار تضامنا مع الأطباء المفصولين تعسفيا من مستشفى كويسي والأطباء الذين تم الاستغناء عنهم. وإدارة مستشفى كويسي لما لقت أنه أطباء كويسي متمسكين بتنفيذ مطالبهم لأنها أساسية لانسياب خدمة صحية، عملت على فصلهم. وقوفنا نحن احتجاجا وتضامنا مع زملائنا الذين تم فصلهم استغنى عنهم بسبب مطالبتهم لتحسين بيئة العمل، واللي هو ده حق مشروع انه الناس تطالب بتحسين بيئة عملها ما دام هي بتتعامل بمهنية وإنسانية في أداء مهنتها. الوقفات الاحتجاجية هي خط أول بالنسبة للوقوف مع الأطباء المفصولين، وسوف يتم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي ومذكرة للسيد رئيس مجلس التخصص الطبي السوداني.
وحول المشكلات والقضايا اللي بتواجه الأطباء اليوم في السودان، أكد الدكتور حسن إنه الأطباء بيعملوا اليوم في ظروف بيئية صعبة بتتمثل في نقص المعدات الطبية والأدوية المنقذة للحياة والسرائر والأكسجين والنقالات، هذا إلى جانب توقف المعامل عن العمل من الساعة 10 في الليل. وأوضح بأن الأطباء اتقدموا بطلبات كثيرة لوزارة الصحة الاتحادية اتضمنت هذه النواقص، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحسين عقودات تدريب الأطباء وتوفير الحماية لهم، لكن كل هذه المطالب العادلة والمشروعة كما يقول الدكتور حسين ما وجدت استجابة، الأمر الذي جعل الأطباء أن ينفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ هذه المطالب التي بدونها يصعب إطلاق اسم مستشفى لأي مؤسسة علاجية للبلاد. وأشار الدكتور حسن إلى أن المطالب المرفوعة من الأطباء مشروعة وبتحدث في الأساس لترقية العمل الطبي ومساعدة المرضى، وأكد أن الأطباء ماشيين في مسيرتهم حتى أن تتحقق كافة المطالب. وأضاف الدكتور حسن مأمون كرار رئيس لجنة أطباء السودان المركزية لراديو دبنجا من الخرطوم:
نحن قاعدين نكون موجودين في المستشفيات في الحوادث وفي العنابر، حاسين بأنه نحن بنقدم خدمة ناقصة بصورة كبيرة للمريض، شكل الترابيز اللي بتتم فيها المقابلة ما بين المريض والطبيب، عدم وجود الأسرة للكشف والحواجز للخصوصية بتاعت المريض. تم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي، المطالب توفير اسطوانات أكسجين بمنظماتها، توفير أسرة للمرضى بالحوادث، غرف للكشف بخصوصية على المرضى، توفير مقاعد لانتظار المرضى، توفير نقالات، المعمل يشتغل بعد الساعة 10، بنقدم يكون مؤهل الأدوية المنقذة للحياة وكل الأجهزة المساعدة في الانعاش القلبي. قال السيد وزير الصحة الاتحادي: المستشفيات الولائية هي ما تابعة لوزارة الصحة الاتحادية، وزارة الصحة الاتحادية في موضوع بيئة العمل هي موضوع إشرافي أكثر من أنه إداري كثير. نحن نتمنى أنه وزارة الصحة الاتحادية تعمل على إشراف جاد على بيئة العمل بجميع مستشفيات السودان، ونحن كأطباء حنواصل مطالبنا في جميع خياراتنا إلى حين تحقيق بيئة عمل محترمة للمريض السوداني وبيئة تدريبية جيدة للطبيب السوداني وتعديل عقودات التدريب وقانون حماية الطبيب.
نفت حركة العدل والمساواة يوم الأربعاء مشاركة قواتها في معارك دارت مؤخرا بمنطقة ديم الزبير بولاية غربي بحر الغزال في دولة جنوب السودان، كما قالت إنه لا وجود لقواتها في البلد المجاور. وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال في بيان يوم الأربعاء إنه الحركة لم تكن ولن تكون يوما طرفا أو منحازة إلى طرف من أطراف النزاع في دولة جنوب السودان. وأكد بلال أن حركة العدل والمساواة لا وجود لها في جنوب السودان، كما يريد دائما أنصار النظام أن يلصق هذه الاتهامات المغرضة في حركة العدل. وأضاف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
هذا الحديث لا أساس له من الصحة على الإطلاق. إحنا سبق وإنه أكدنا إنه العدل المساواة غير موجودة في داخل حدود دولة جنوب السودان، بل إحنا أول من رحب باتفاق السلام الذي وقع في جنوب السودان ورحبنا بالأطراف جميعا، وكان موقفنا إنه لا يمكن أن نقاتل لجانب أي طرف من أطراف الصراع. هذا موقف مبدئي لحركة العدل المساواة السودانية. ما دار في الأيام الفائتة شأن لا يخ حركة العدل المساواة السودانية وشأن داخل دولة جنوب السودان، ربما يكون صراع لأطراف داخل دولة جنوب السودان، مع أننا نناشد الأطراف في جنوب السودان جميعا الالتزام بالاتفاق الذي وقع، لكن إحنا ما جزء من هذا الصراع ولا يمكن أن نكون جزء من هذا الصراع، وليس هنالك أي معركة في الأيام الفاتت العدل المساواة طرف فيها أبدا.
وكانت تقارير إخبارية أشارت يوم الثلاثاء لاستلام مقاتلين من حركة العدل والمساواة مدعومين بقوات من الجيش الشعبي البتبع لجنوب السودان على موقع عسكري في منطقة ديم الزبير بولاد غربي بحر الغزال، بعد معارك مع مسلحين بيدبوا للمعارضة الجنوبية صباح يوم الثلاثاء. ونقلت التقارير عن مصادر أمنية وعسكرية بولاد غربي بحر الغزال إن الاشتباكات جاءت نتيجة للنزاع على موقع كان يستقله مقاتلين حركة العدل والمساواة كمخبأ عليهم في الجنوب. يواجه أكثر من 41 ألف من نازحي معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور نقص حاد في المساعدات الغذائية، وده من شهر 7 من العام الفات. وقال صالح عيسى السكرتير العام لمعسكر كلمة لراديو دبنجا يوم الأربعاء إنه نحو 41,700 نازح ونازحة جوا للمعسكر منذ العام 2013 و2014 ولحد الآن ما يتلقوا أي حصص غذائية منذ 10 شهور. وأوضح صالح إن المنظمات رفضت تقديم الحصص الغذائية لهؤلاء بحجة إن النازحين لحد الآن مربوطين بقراهم وإنه عندهم وسائل بتاع الإنتاج. وكشف صالح إنه يتوصل الاتفاق في شهر 3 الفات مع المنظمات إن المنظمات تدي 26 ألف نازح ونازحة الحصص الغذائية، إلا إنه ذلك لحد الآن ما تم. وأضاف منسق معسكرات كلمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني في معاناة كبيرة جدا جدا وسط النازحين في 2013-2014، والله النازحين الآن يعني وصلوا في مرحلة تقدر تتحول إلى كارثة عديدة. فطالبنا كل المنظمات، منظمة الغذاء العالمي ومنظمة الرؤية العالمية وكل المنظمات دي، طبعا اخترناه بالوضع الإنسان المزري اللي نرجى النازحين الجداد، يعني بعد نقاش طويل واجتماعات يتم الحصر بالنسبة للنازحين الجداد أواخر شهر 3 اللي فات. كنا متوقعين أن ينزل لهم الأكل شهر 4، لكن شهر 4 طبعا ما نزل لهم الأكل، وهم بشهر 5 يعني الليلة ما يخارج يعني 18 ضربة حتى الآن الأكل ما جاء بالنسبة لهم. طبعا نحن ناقشنا معهم كثير في المقام الأول، هم بيقول يعني النازحين دول يعني ما دام ما ينقطعوا من الحرام يشيلوا منهم بعض الناس الذهاب وباقي الناس دول يعتمدوا على نفسهم، أصلا كانوا هم موجهين الأكل ده.
وحول الوضع الصحي بمعسكر كلمة أكد صالح عدم وجود خدمات صحية بالمعسكر بعد نهاية دوام اليوم من الساعة 4 في العصر حتى الساعة 9 صباحا، وطالب عبر راديو دبنجا المنظمات أنه يتحركوا ويوفروا للناس المشمعات والخيام ومواد الإيواء الأخرى نتيجة لدخول فصل الخريف. وأشار صالح كذلك إلى أنه في نقص حاد في المعدات المدرسية مع ضعف البنية التحتية. وأضاف صالح عيسى السكرتير العام لمعسكر كلمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواد الغير الغذائية لحظة يعني مجهولة يعني في داخل المعسكر، يعني ما في منظمة الآن مسؤولة من الخريطة اللي فات اللي كان مرضية من الحيوانات، وبقول إن المواد موجودة لكن غير موصول بالنسبة للمعسكر ما في هذا الصحي، يعني نوعا ما ممكن يكون يعني فوق بنسبة 40 يعني في المية. كل الكوادر الصحية طبعا دول موجودين في نيالة، يعني بجي هنا من الساعة 9 صباحا ولحد الساعة 3 في الفترة دي، يعني هم قاعدين بيقدموا الخدمات اللي كانت في فقر الرعاية الصحية الأولية، لكن في مشكلة كبيرة جدا هنا بعد الدوام من الساعة 3 مساء لحد 9 صباحا يعني في اليوم الثاني يعني في المساء هنا، لأنه المعسكر ده يعني يبلغ 163 ألف نسمة. طالبنا وظلنا نطالب لفترة طويلة حتى الآن ما لقينا استجابة.
دعا الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كابولو الشعب السوداني إلى مقاومة اتجاه الحكومة لخصخصة الموانئ البحرية عبر تشكيل لجان مناهضة تنتظم عمليات التظاهر، وطالب باعتصام العاملين بالتضامن مع قطاعات أخرى من أجل إيقاف المخطط اللي وصفه بالخطير، وحذر دكتور كابلو في مقابلة مع راديو دبنجا من إنه في تأثير كارثي لقرار خصخصة الموانئ على قومية البيجة، وده بخليهم تحت خط الفقر، مشيرا إلى إنه معظم العاملين في الموانئ بينتموا إلى نفس القومية وبيعتمدوا بشكل كامل في حياتهم على الموانئ البحرية. وصف كابلو اتجاه الحكومة لخصخصة الموانئ البحرية بالخطأ الاقتصادي الكبير، وأشار إلى إنه الحكومة بتعاني من عجز دائم في مواردها الاقتصادية، ونوح إلى أن الموانئ بتعد موردا اقتصاديا مستداما لا ينبغي أن يفرط فيه. وأضاف الخبير دكتور صدقي كابلو لراديو دبنجا من الخرطوم:
في كل الخصخصات كانت النتيجة تشريد العاملين وإحلال العاملين جدد في مكانه، وهذا بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر ولمدينة بورتودان ولقومية البجا والهدندوة، يصبح كارثة كبيرة، لأن الميناء هو مصدر الرزق الأساسي لآلاف مؤلفة من العاملين من سكان هذه المنطقة، فبيعها لأجنبي يعني إرسال هؤلاء إلى ما تحت خط الفقر، فهي من كل النواحي مسألة خاطئة، مسألة خطرة، وينبغي أن تقاوم، أن تشكل اللجان للدفاع عن الموانئ، تخرج المظاهرات، يحتصمهم بين الموانئ، يتضامن معهم الآخرون، يجب إيقاف هذا المخطط.
ومن جهة تانية وصف دكتور صدقي كابلو الخبير الاقتصادي خصخصة الموانئ بأنه تفريط في السيادة الوطنية، ويعتبر الموانئ بأنه واحدة من رموز سيادة البلد ولا يجب أن يفرط فيه، وأشار إلى أن الدولة ما يتمكنت من ضبط حركة الموانئ والصادرات والواردات والسيطرة على جرائم وتحريب البشر والمخدرات، وقال إن البحرية العسكرية لن تستطيع القيام بكل هذه المهام. ويعتبر كابلو بالحكومة الحالية لممتلكات الشعب بالباطل، وأشار إلى عدم شرعيتها أو تفويضها بواسطة الشعب. وقال دكتور صدقي كابلو إن الحجج اللي بتسوق الحكومة لخصصة الموانئ وبيئها وحجة عدم امتلاك الحكومة لرأس المال اللازم لتحديث الميناء ده كلام ما صحيح، مشيرا إلى أنه من أبجديات عمليات الإدارة توفير التمويل اللازم للعمليات الإنتاجية بحيث تدر دخلا إلى خزينة الدولة. ورجح اتجاه الحكومة إلى بيع الموانئ إلى شركات إماراتية بتعمل في مجال الموانئ. وأضاف الخبير دكتور صدقي كابلو لراديو دبنجا من الخرطوم:
في الموانئ البحرية المسألة ببساطة، هناك حجة بأنهم يريدوا تحديث الميناء من ناحية مكننته بحيث أنه يستقبل حاويات أكثر وسفن أكثر، وبالتالي يصبح النقل أسهل بدل وتوفير العاملين، وأنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك فيريدون أن يبيعوه لجهة أجنبية، وهذا خطأ كبير، خاصة لحكومة تعاني عجزا مستمرا في ميزانيتها وتحتاج لمصدر الدخل المستمر الدائم، واحد مصادر الدخل الدائمة الموانئ البحرية.
قالت أسرة المعتقل مرتضى إبراهيم إدريس حباني مساعد العامين العام ورئيس دائرة المهنيين بحزب الأمة القومي إنه صحته ظلت في تدهور منذ دخوله لمعتقلات جهاز الأمن قبل 25 يوم، ولحد الآن بيعاني من أمراض مزمنة تتمثل في السكري والانزلاق الغضروفي. وحملت الأسرة جهاز الأمن والمخابرات في بيان كامل المسؤولية عن أي خطر صحي يتعرض له، وطالبت في بيان يوم الأربعاء بالإفراج عن مرتضى حباني فورا أو تقديمه لمحكمة عادلة وعلنية وفق تحم معلنة بما يتضمن حقوقه القانونية والدستورية. اشتكى مواطنون من ولاية الخرطوم ومدن أخرى من الولايات المختلفة من قطعات الكهرباء والموية المتكررة خلال هذه الأيام، وقال مواطن من الخرطوم لراديو دبنج يوم الأربعاء إنه طيلة فترة هذا الأسبوع هناك قطعات للموية والكهرباء معا، وبتستمر لفترات طويلة من النهار في جميع الأحياء الشعبية من ولاية الخرطوم، أداء المحياء اللي بسكنوا فيها نافذين في السلطة. وأشار المواطن إلى تأثير سير العمل في الكثير من المؤسسات الحيوية بسبب القطوعات، وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الخرطوم:
والله
والله طبعا الكهرباء دي اول شيء في مشكله بتاعت مويه، يعني بتقطع من الصباح وصادف يومين ثلاثه مش من اماكن محدده في العاصمه. الاماكن طبعا الحتات اللي ما فيها جهات سياديه، الحتات بتاعت الجهه السياديه مويتها اللي بتقطع على كهرباء احياء الرياض والطائف وكافوري، بقت دي طبعا ولايه خاصه بالناس الموالين للنظام، يعني الكهرباء بتقطع عندنا نحن على عامه الشعب الباقيين. يعني والله الاسباب يعني انا شخصيا سوفي الاداره وسوفي الحكم، ما في غير الاسباب دي. يعني
وفي شرق السودان بتعاني مدينه كسلا من الانقطاع المستمر في خدمات المويه من معظم احياء المدينه، وقال مواطن من كسلا انه سير برميل المويه من التنكر بخمسين جنيه. كشف المواطن عن الانقطاع اليومي للكهرباء من معظم انحاء المدينه، واشتكى المواطن من الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل السكر والدقيق والعدس قبل حلول شهر رمضان المعظم. وأضاف مواطن من كسلا لراديو دبنجا:
تعاني مدينة كسلا من أزمة حادة في عدم استقرار التيار الشهري، الانقطاع بشكل يومي قد يكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وكذلك سحب المياه في معظم أحياء المدينة، ووصل سعر تنكر المويه إلى 50-60 جنيه لين مويه، بعض الأحياء وصلت إلى 50-60 جنيه في اليوم لسعر البرميلين. المشكلة كانت تكون مغطية معظم أحياء تهران في المويه والكهرباء، ولا تضيف في الأسعار، يصل سواء السكر ل 420 جنيه في رمضان المقبل. طبعا كل السلع التموينية الضرورية فيها زيادات شديدة جدا، مثلا ارتفع العدس 10 كيلو من 220 جنيه ل 260 جنيه، وارتفع السكر من 350 جنيه ل 420 جنيه، المكرونه الشعيريه الدقيق كلها فيها زياده، ارتفعت المكرونه من 65 جنيه الى 35 جنيه، وارتفع الدقيق الذره الكيلو من 6 جنيه و30 جنيه الى 7 جنيه ونص.
وفي دارفور اشتكى مواطنون من مدينه الفاشر من ازمه حاده في المويه لحوالي الشهرين، وقال عدد من المواطنين وأصحاب فناطيز الموية والكارو لراديو دبنجا إنهم بيقوم من الصباح بدري وبيقضوا زمن طويل جدا من أجل إنه يحصلوا على الموية، ولكنهم قالوا بأنه القليل منهم بيلقى الموية، لكن الكثير منهم برجعوا ما بلقوا أي موية. وكشفوا بأنه سير برميل الموية بيقى ب15 جنيه، والفنطاز ب30 جنيه، والخروج ب12 جنيه، وجوز الموية ب2 جنيه. وقال واحد من المواطنين بأنه أزمة الموية بدت منذ شهر 4 الفات، وأضاف لراديو دبنجا من الفاشر:
موية بنزل الموية صار الناس شايلين في كوارو وماشين، وصفوف بتاعت موية برضو طويلة زيادة، الناس بشكوا عن عطش سخانة دين لأنه الموية ما في، تعبانين شديد. جزء الموية ب2 جنيه، خروج ده 12 جنيه، ومتاز كبير ده ب20 جنيه. والله باب لو فيه في صفوف في ديار بتاع موية لكن بعيدة شوية زي 2 كيلو، لكن تعبانين يعني بنزل الموية بزاد تعبانين أصفاش دارين يعني ينغزون يعني.
الخبر الأخير في النشرة: طالب مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور السلطات بوضع حد لظاهرة اختطاف الأشخاص من أجل الحصول على المال أو ما يعرف بالفدية، وطالبت بتفعيل النقاط بتاعت الشرطة بالمحليات، وطالب المجلس في فاتحة دورة إنقاذه الثالثة بالفاشر ببسط حيوة الدولة بحسم المتفلتين ووضع خطة لحماية الموسم الزراعي. وأكد المجلس ندرة وانعدام السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعارها خاصة الدخن والسكر والدقيق، مطالبين بوضع حد للغلاء اللي اجتاح الأسواق. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 00 2 470. 0020 80 00 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا الليلة هو الدكتور حسن مأمون كرار، رئيس لجنة أطباء السودان. الأطباء في العديد من المستشفيات تقدموا بطلبات متعددة، آخرة الطلبات اللي تقدمت بها لجنة أطباء السودان لوزارة الصحة الاتحادية بيطالبوا بتحسين أوضاعهم هم وتحسين بيئة العمل وتوفير الكثير من المعدات اللي بتنقصهم لأداء عملهم، بالإضافة إلى حمايتهم من الاعتداءات المتكررة. تقدموا بمذكرات متعددة، ولما ما لقوا استجابة بدأوا في وقفات احتجاجية وإضرابات، بيأكدوا على مشروعية مطالبهم، وبيأكدوا على أنه بدون توفير هذه المتطلبات أو المطالب العمل داخل المستشفيات بيبقى مستحيل، بالإضافة لأنهم بيروا الاعتداءات عليهم من المرضى ومرافقي المرضى، بتجي نتيجة للنواقص اللي بتعاني منها المستشفيات زي الأكسجين والأسرة والأدوية المنقذة للحياة وما إلى ذلك. في حلقتنا الليلة حنتناول مع رئيس لجنة أطباء السودان مشاكل الأطباء بصورة عامة ومطالبهم. أهلا ومرحبا بك دكتور مأمون حسن كرار، رئيس لجنة أطباء السودان في راديو دبنجا. في البداية كده حدثنا عن الإشكالات اللي بتواجه الأطباء داخل المستشفيات والحوادث وبتعيقهم من أداء عملهم، والمطالبات اللي تقدمت بها للجهات المسؤولة من أجل معالجة هذه الإشكالات.
أولا مرحب براديو دبنجا. بالنسبة لإشكالات الأطباء، ظروف الموجودة حاليا هي كل ظروف موضوعية، لأنه الأطباء يتحركوا تجاه تحسين أوضاع المستشفيات وتحسين أوضاعهم هم كأطباء. بيئة العمل في الفترة الأخيرة ساءت بصورة كبيرة، في نقص كبير في معينات العمل في الحوادث وفي العنابر في معظم أو في كل مستشفيات السودان. بيجينا بنواجه إشكالات كثيرة، منها اعتداءات المرافقين للأطباء باعتبار أنه في إسقاط للعصور الحاصل في الخدمة الصحية على أساس أن السبب فيه الأطباء. الحاجة الثانية، عندنا برضو إشكالات في عقودات التدريب. عقودات التدريب الحالية هي عقودات جديدة، العقودات دي مخالفة للوائح والقوانين حسب دستور المجلس القومي للتدريب، فالناس ماشية تجاه أنه تعمل تعديل للعقودات دي على حسب لوائح وقوانين التدريب الموجودة في المجلس القومي للتدريب اللي هو تابع لوزارة وزارة تنمية الموارد البشرية اللي هي مسؤولة من التدريب في كل القطاعات في السودان. الإشكال الثالث اللي بيواجهنا اللي هو موضوع الاعتداءات على الأطباء سواء كان باستعمال القوة الجنائية أو الشتيم والسباب، على أساس إنه الناس تقدر توفر قانون لحماية الأطباء، قانون يكون رادع، لكن في نفس الوقت إنت عشان تحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء من قبل المرضى لازم تعالج الأسباب الأساسية لتفشي ظاهرة الاعتداءات على الأطباء في الفترة الأخيرة، واللي هي بترجع لسوء بيئة العمل والقصور في الخدمة الصحية المقدمة للمواطن السوداني. وصراحة نحن قاعدين نكون موجودين في المستشفيات في الحوادث وفي العنابر، نحن دارنا بنكون يعني حاسين بأنه نحن بنقدم خدمة ناقصة بصورة كبيرة للمريض. الحوادث بتلقى فيها قصور كبير، يعني ابتداء من استقبال المرضى، شكل الترابيز اللي بتتم فيها المقابلة ما بين المريض والطبيب، عدم وجود الأسرة للكشف والحواجز للخصوصية بتاعت المريض أثناء الكشف، حتى الخصوصية للمريض أثناء سرده لتاريخه المرضي ما بتكون في خصوصية، بتكون في تكدس بصورة ما مقبولة وما مريحة وما بتساعد في العملية العلاجية.
سمع دكتور، انت هسي تكلمت عن النقص في الخدمات داخل المستشفيات وداخل العنابر، واتكلمت عن النقص في المعدات اللي بتستخدموها انتو ذاتكم في الشغل، واتكلمت عن عقودات التدريب اللي انتو شايفينها مجحفة وبتخالف اللوائح والقوانين بتاعت المجلس الطبي، واخيرا ختمت بانه انتو ذاتكم ما امنين اثناء اداء عملكم بسبب الاعتداءات الكثيرة والمتكررة عليكم. مطالبكم اللي قدمتوها بحيث انه تعالج لكم الاوضاع دي.
في نهاية يناير 2016 تم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي. المذكرة بتشتمل على الثلاثة محاور الأساسية للإشكالات الحالية، واللي هي كانت فيها مطالبة بتحسين بيئة العمل، ومطالبة بتعديل عقودات التدريب حسب اللوائح وقوانين المجلس القومي للتدريب، وفيها بند خاص بقانون حماية الأطباء. المذكرة تشتمل على 8 صفحات وتشتمل على تفاصيل كل بند من البنود بالطريقة المطلوب تنفيذ أي بند بها، والمقترحات من جهة اللجنة للحلول الممكن تؤدي إلى حل كل هذه الإشكالات. واحدة من الحاجات اللي قال السيد وزير الصحة الاتحادي إنه بالنسبة لبيئة العمل إنه المستشفيات الولائية هي ما تابعة لوزارة الصحة الاتحادية، هي شأن ولائي يخص وزارة الصحة بالولاية المعينة. الحاجة الثانية، اصلا المستشفيات الاتحاديه تم تغليفها بصوره كبيره، يعني في مجموعه من المستشفيات الاتحاديه تحولت الى مستشفيات ولائيه خصوصا في ولايه الخرطوم، او على حسب طريقه كلامه انه وزاره الصحه الاتحاديه في موضوع بيئه العمل هي موضوع اشرافي اكثر من انه اداري فعلي. المطالب يعني ممكن انا اقول لك انه بالنسبه للحوادث المطالب توفير اسطوانات اكسجين بمنظماتها، توفير اسره للمرضى بالحوادث، وتوفير غرف للكشف بخصوصية على المرضى، مطالبة بتوفير مقاعد لانتظار المرضى، توفير نقالات لنقل المرضى دخول للحوادث. المواطن هو طبعا لما يجي المستشفى كمرافق أو مريض أي حاجة بيطلبها بيفترض أنه الطبيب هو اللي يوفر له. إحدى الطلبات أو المطالب في المذكرة بيكون أنه المعمل يشتغل بعد الساعة 10، يعني المعامل بتكون موجودة في المستشفى لكن المعامل بتكفل وما بتشتغل بعد الساعة 10. المطالب تحت الأطباء بتكون أنه المعمل يشتغل خلال 24 ساعة ما دام أنا شغال خلال 24 ساعة، وتوفير الفحوصات الضرورية اللازمة بالمعمل داخل المستشفى، وتوفير الجزء المختص بالحالات الحرجة مجانا على أساس أنه الزمن عامل مهم في إنقاذ المريض في الحالات الحرجة، والموضوع ما بيستحمل دفع رسوم وقطع إيصال وحاجة زي دي. المطالب الحوادث انه بنك الدم يكون مؤهل، الادويه المنقذه للحياه ودولاب الطوارئ يكون متوفر، تكون فيه كل الادويه المنقذه للحياه وكل الاجهزه المساعده في الانعاش القلبي من جهاز التنفس الصناعي، من جهاز شفط السوائل. طبعا ده يشكل ندره كبيره في حوادث المستشفيات، وان وجد بيكون جهاز وحيد ومتعطل هي دي حاجات أساسية بدون ما ممكن تسمي المستشفى مستشفى يعني. ممكن تسمي الحوادث حوادث ولا يتوفر بها أكسجين، لا تتوفر بها الأدوية المنقذة للحياة، لا تتوفر بها النقالات لأغلى المرضى، لا تتوفر فيها كاوتشات تتوفر فيها الخصوصية للكشف على المرضى.
سمع دكتور، يعني طلباتكم نقول لها ما تم الاستجابة لها، وبدأت تقيف وقفات كثيرة احتجاجية، وأخيرا تم فصل جماعي لأطباء في مستشفى كوستي. كده حدثنا عن الوقفات والمجهودات بذلتوها بحيث انه تحتجوا وتوصلوا صوتكم الى فصل الاطباء الحسي جاري في كوستي ده.
استجابة الادارات المستشفيات في مختلف المدن واستجابة الوزارات، وزارة الصحة الولائية بتختلف من منطقة لاخرى، لكن في الغالب الاستجابة هي بتكون اهمال للمطالب. مثلا في مستشفى ود مدني التعليمي تم رفع مذكرة تطالب بتحسين بيئة العمل بالمستشفى وتوفير أدوية الطوارئ. كانت الاستجابة إلى حد ما مقبولة من وزارة الصحة ولاية الجزيرة. في البداية لم تكن مرضية من جانب إدارة مستشفى ود مدني. صراحة نحن أكبر مشكلة بتواجهنا اللي هي مشكلة تعامل الإدارات مع مطالبنا المشروعة، لأنه أنا بفتكر إنه إدارة المستشفيات هي جزء من الغصور الحاصل في 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 المستشفيات لاعتبارات كثيرة. لأنه أنا ممكن أدفع مذكرة لإدارة مستشفى أطالب بأنها تقوم بواجبها تجاه المريض في المستشفى. يعني نحن بنشوف إنه أطباء يرفعوا مذكرة يطالبوا فيها بتوفير أكسجين في العنابر وتوفير الأدوية المنقذة للحياة بالطوارئ، هو ده سبب كافي لأنه الإدارات دي تستغيل وتترك الفرصة لإدارات أخرى إما أن تستجيب للمطالب وتشكر الأطباء على تنبيهها للإدارة عشان تقوم بدورها. لكن اللي بيحصل دائما بيكون العكس، بيحصل تعنت من الإدارات، وده بيخلي الأطباء يضطروا لتصعيد مطالبتهم بأنه يرفعوا مذكرة بعدها لوزير الصحة بالولاية، وإذا لقوا تعنت من وزير الصحة بالولاية بعد ذاك الناس بتلجأ للإضراب عن حالات البارد. إنها تعمل وقفات احتجاجية بالمستشفى، وتصل الإعلام على أساس أنه يحكي للرأي العام حقيقة المطالب وأهميتها بالنسبة للخدمة الصحية. الإضراب عن الحالات الحرجة وهو حاجة نحن ما معاها لأنها هي حاجة غير مهنية، لكن بنصل مرات لاستفزازات كبيرة من إدارة المستشفيات، والاستفزازات دي بتصير أطباء الجمعية العمومية، وده اللي بيخلي اللجنة الفرعية مثلا تدخل في إضراب عن الحالات الحرجة، لأنه في أطباء صراحة بيقولوا إنه أصلا هو المستشفى شغال مضرب، باعتبار إنه المستشفى شغال يعني شغل جزئي شديد وما بقدم خدمة كاملة، فيا الناس تشتغل شغل كامل وتقدم خدمة طبية جيدة إما إنها تتوقف عن العمل. اليوم كانت في وقفة احتجاجية أمام مكتب سيد وزير الصحة الاتحادي في وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم، وكانت في وقفات احتجاجية في بعض مستشفيات مدن السودان مثل الحصحيصة وسنار، تضامنا مع الأطباء المفصولين تعسفيا من مستشفى كوستي والأطباء الذين تم الاستغناء عنهم. وإدارة مستشفى كوستي لما لقت إنه أطباء كوستي متمسكين بتنفيذ مطالبهم لأنها أساسية لانسياب خدمة صحية، عملت على فصلهم، فصل الأطباء العموميين اللي حاب الأرقام الوظيفية بوزارة الصحة الولائية، وتم الاستغناء عن مجموعة من الأطباء يعملون بالمستشفى في شكل تعاقد، حتى إنه الاستغناء عنهم هو مخالف للعقد المتفق عليه، وتم يرجع عدد 5 نواب اختصاصيين إلى مجلس التخصصات الطبي السوداني في الفترة الفاتت. وقفنا نحن احتجاجا وتضامنا مع زملائنا الذين تم فصلهم استغناء عنهم بسبب مطالبتهم لتحسين بيئة العمل، واللي هو ده حق مشروع انه الناس تطالب بتحسين بيئة عملها ما دام هي بتتعامل بمهنية وإنسانية في أداء مهنتها. الوقفات الاحتجاجية هي خط أول بالنسبة للوقوف مع الأطباء المفصولين، وسوف يتم رفع مذكرة للسيد وزير الصحة الاتحادي ومذكرة للسيد رئيس مجلس التخصصات الطبية السوداني على أساس أنه يتدخلوا في حل الإشكال الحالي واللي هو فقر الأطباء، وقبل ما يحلوا مشكلة فصل الأطباء يحلوا مشكلة سوء بيئة العمل في مستشفى كوستي، لأنه حتى الأطباء المفصولين هم رافضين أنه نرجعوا حتى إذا تم رجعهم ما لم يتم تحسين بيئة العمل بمستشفى كوستي، لأنه حسب وصفهم أنه الوضع سيء جدا، يعني في استحالة تقديم الخدمة الصحية بصورة كويسة. احنا شايفين أنه الناس لازم تقيف في حقها، الناس لازم تطالب بحقوق المرضى وبحقوق الأطباء بغض النظر عن طرق الاستجابة بتاعت إدارة المستشفيات ووزارة الصحة. الناس هتحاول تتعامل مع الموضوع، في النهاية الخدمة الصحية الجيدة هي الهدف الأساسي للجنة أطباء السودان المركزية. نحن نتمنى أنه إدارات المستشفيات في كل مستشفيات السودان تعمل على تحسين بيئة العمل، وأنه وزارة الصحة الاتحادية تعمل على إشراف جاد على بيئة العمل بجميع مستشفيات السودان. ونحن كأطباء حنواصل في مطالبنا وحنواصل في جميع خياراتنا إلى حين تحقيق بيئة عمل محترمة للمريض السوداني وبيئة تدريبية جيدة للطبيب السوداني وتعديل عقودات التدريب وقانون حماية الطبيب. دكتور مامون حسن كرار، نائب اختصاصي جراحة عامة ورئيس لجنة أطباء السودان المركزية.
بشكرك الدكتور مامون حسن كرار، رئيس لجنة أطباء السودان، كنت معنا في راديو دبنجا حول إشكالات الأطباء وتردي بيئة العمل بالمستشفيات والمطالب اللي تقدموا بها للسلطات المختصة. وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، وحنتناول خلال الحلقة دي اتجاه الحكومة لخصخصة الموانئ البحرية وسط رفض واسع من المواطنين في ولاية البحر الأحمر. وعشان نلقي الضوء على جوانب القضية دي حنستضيف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، وحنشوفه يقول لنا شنو.
شوف، الخصخصة عموما هي بيع لممتلكات الشعب من سلطة ما عندها شرعية، ده أول شيء. يعني أول شيء هو سياسي ما اقتصادي، إنه لا شرعية لهذه السلطة في أن تبيع ممتلكات الشعب السوداني، لأن الشعب السوداني لم ينتخبها ولم يفوضها. فبالتالي يصبح أي قرار تتخذه في هذا الاتجاه هو قرار باطل من ناحية متعلقة بشرعيتها، لأنها هي سلطة متطورة من انقلاب عسكري.
قرايتك لقرار خصخصة الموانئ شنو يا دكتور؟
الحجة التي تقال دائما حول خصخصة بعض الشركات المنتجة إنه الغرض هو إعادة تأهيل هذه الشركات، وليس هناك رأس مال لفعل ذلك وسيفعل ذلك القطاع. وفي الحقيقة هذه حجة تدين الحكومة، لأنه من أولويات الإدارة أن يكون هناك مال للاستهلاك بتاع أدوات الإنتاج بحيث يعاد إنتاجها. في الموانئ البحرية المسألة ببساطة، هناك حجة بأنهم يريدوا تحديث الميناء من ناحية مكننته الأتمتة، بحيث أنه يستقبل حاويات أكثر وسفن أكثر، وبالتالي يصبح النقل أسهل بدل وتوفير العاملين. وإنهم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فيريدون أن يبيعوه لجهة أجنبية. يعني أول حاجة الخصخصة هنا هي لجهة أجنبية، وفي الغالب الأعم لجهة خليجية، وفي الغالب الأعم لشركة من شركات دبي أو الإمارات العربية العاملة في الموانئ. هذا خطأ كبير، خاصة لحكومة تعاني عجزا مستمرا في ميزانيتها، وتحتاج لمصدر الدخل المستمر الدائم. واحد مصادر الدخل الدائمة الموانئ البحرية. يعني الموانئ البحرية تدخل للحكومة الإقليمية البحر الأحمر، حكومة الولاية، وتدخل للحكومة المركزية إيرادات هامة ينبغي ألا تتخلى عنها الحكومة بدفعية بتاعت مبلغ مهما كبر هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ سيضيع كما ضاعت أموال كل الشركات التي خصصت من قبل وكما ضاعت أموال البترول. لكن المهم أن يكون هناك مصدر يمثل مصدر للدخل الدوري حتى يرصد الميزانية بإيرادات متجددة، وهذا يعني الحفاظ على الموانئ البحرية.
تأثير خاصة الموانئ البحرية على العاملين وولايات البحر الأحمر شنو في تقديرك؟
في كل الخصخصات كانت النتيجة تشريد العاملين وإحلال العاملين جدد في مكانه، وهذا بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر ولمدينة بورت سودان ولقومية البجا والهدندوة يصبح كارثة كبيرة، لأن الميناء هو مصدر الرزق الأساسي لآلاف مؤلفة من العاملين من سكان هذه المنطقة، فبيعها لأجنبي يعني إرسال هؤلاء إلى ما تحت خط الفقر ولا يجدوا عمل آخر، لأنه ليس هناك استثمارات جديدة، ليس هناك إنتاج مفيد يعملوا فيه. فهي من كل النواحي مسألة خاطئة، مسألة خطرة، وينبغي أن تقاوم.
المطلوب شنو الآن في مقاومة القرار؟
أن تشكل اللجان للدفاع عن المواني، تخرج المظاهرات يحتصمهم بين المواني يتضامن معهم الآخرون، يجب إيقاف هذا المخطط، ويجب أن لا نترك المواني البحرية لغمة سائقة للخصخصة كما حدث لسودان إير من قبل، للخطوط البحرية السودانية للنقل النهري وجزئيا للسكة حديد. هذا خطر داهم، يجب أن ندافع عن ممتلكاتنا وعن حقوقنا ونتضامن مع بعض في ذلك.
في رأيك تأثير القرار على السيادة الوطنية شنو؟
طبعا بالنسبة للحكومة الجبهة القومية الإسلامية فرطت في السيادة الوطنية في أي شيء، فرموز السيادة إلى جانب العلم والسلام الجمهوري والجيش هي الخطوط الجوية، المواني البحرية، الخطوط البحرية، دي رموز للسيادة الوطنية، وفرطت في الخطوط الجوية وتفرط الآن في الخطوط البحرية. قد تكون قد سمعت أن آخر باخرة قد بيعت قبل يومين والآن تفرط في المواني البحرية، وهذا خطر على أمن السودان، حتى لأنك لن تكون قادر على حماية سواحلك مهما يكون عندك من بحرية عسكرية، لأن الميناء البري هو الذي يهرب عنه طريق البشر، يهرب عن طريق المخدرات، يهرب عن طريق كافة البضائع الضارة تخرج عنه منه صادرات البلاد وتأتي واردات البلاد، هو مقر الجمارك، يعني كيف يكون ده كله تحت إدارة أجنبية؟ هذا تفريط حقيقي في السيادة الوطنية.
الملاحظ إنه الحكومة بتبيع دائما المؤسسات الرابحة، تعليقك شنو على الجزئية دي؟
مش كده، يعني أكثر من ذلك، أن لو في مؤسسة خسرانة تستثمر فيها حتى تجعلها رابحة ثم تبيعها، وده لأنه السلطة في يد الطفيليين، وهؤلاء السماسرة، السماسرة لا يهمهم ما يبيعون، يريدون أن يبيعوا بطريقة يأخذوا عمولتهم، وفي الغالب يأخذوا عمولتهم من الجهتين، من المشتري ومن الحكومة، ويستفيدوا من أنهم يبيعوا بأسعار رخيصة حتى يدفع لهم المشتري عمولة أكبر.
في ختام الحلقة دي بنشكر الخبير الاقتصادي الدكتور صديقي كابلو اللي كان يتكلم معانا من الخرطوم عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة لخصخصة المواني البحرية وكيفية مقاومة القرار، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور، وبنلاقي من هناك السيد صالح موسى السكرتير العام لمعسكرات كلمة عشان ما نعرف منه الحاصل شنو للنازحين في المعسكر. أهلا ومرحبا بك السيد صالح في راديو دبنجة، وممكن تقول لنا الحاصل شنو؟
يعني في معاناة كبيرة جدا جدا وسط النازحين في 2013-2014 حتى الآن يتناول أي كمية من الخزاء. والله النازحين الآن يعني وصلوا في مرحلة تقدر تتحول إلى كارثة عجيبة. فطالبنا كل المنظمات، منظمة الخزاء العالمي ومنظمة الرؤية العالمية وكل المنظمات، طبعا اخترنا بالوضع الإنسان المزري اللي مرز النازحين الجداد. يعني بعد نقاش طويل واجتماعات تم الحصر بالنسبة للنازحين الجداد أواخر شهر 3 اللي فات. كل المتوقعين أن ينزلوا لهم الأكل شهر 4، لكن شهر 4 طبعا ما نزلوا لهم الأكل، وهم بشهر 5 يعني الليلة ما يقارب يعني 18 ضربة. حتى الآن الأكل ما جب لهم من النازحين القدامى طرف الأكل. والله الناس الوضعين يعني كده وضعين يعني صعب شديد جدا، يعني ما باقي إني أخلي بيوتهم ويمشي يسكنوا مع أي زول يعني عنده حاجة. ومنظمة الخزاء العالمي وعظام عمل السجين وعرفت يعني العدد الحقيقي بالنسبة للنازحين بتاع 2013-2014 نزلوا لهم الأكل عاجلا حتى أن ينقذوا الناس من الكارثة.
كم بيبلغ عدد اللاجئين الجدد تم حصرهم؟
والله طبعا النازحين دول كان عددهم 41,760. دول النازحين بتاعت 2013-2014 دول باعتبار انه اخر نازحين، يعني بالنسبه لنا في معسكر كلمه في الليازه لان القديم يسموهم النازحين بتاعت 41,000 قاعدين يعانوا من شهر 7 الان، ما فرفوا لهم ولا عندهم ولا حصه غذاء ولا حتى بغدر بيض.
نعم، والاسباب شنو يعني بعد ما انتوا اجتمعتوا مع المنظمات؟
والله طبعا الاسباب طبعا احنا ناقشنا معاهم كثير. في المقام الاول هم بيقولوا يعني النازحين دول يعني ما دام ما ينقطعوا من الحرام يشيلوا منهم بعض الناس الذهاب، وباقي الناس دول يعتمدوا على نفسهم. يعني النازحين الجداد بتاعت 2003-2004 دول ملاك منفصلين من الحرام، يعني اسباب ان الواحد ما بقدر برجع لبلدي وممكن يخافوا كده. لكن منظمه الهجره الدوليه وكل المنظمات شوف ان دول ناس محتاجين وناس مسلمين ويجب ان يقدموا لهم المساعده. فكان قال يقول الناس اللي يرجعوا بدون رغبتهم ده طبعا ده شيء ما وارد. نحن ناقشنا معاهم كثير واستجابوا، قالوا خلاص خلينا نعمل مسح للناس. الكلام ده كان في اواخر شهر 3 طبعا عملية بتاعت مسح من جديد، يعني العدد الواحد يعطيه مجال عدد كبير، لكن خلاص عليها الله يعني يكون في تخفيض بالنسبة للناس دول. ونعمل لهم مسافاتنا وبنهم الأسماء برضه يندم شغل طارق قالوا فن الرد والأسماء ده عملها 26,000. فأمر النبي على كل ما نعنى قلنا يا أخي النتيجة بتطمع رأينا هنا يعني قبلانين ده عشان أنا نتلس دول الناس المستحقين الأكل. لكن حتى بعد النزل يعني من بداية شهر 4 الإنفار حتى الآن النزل ما وصل الأكل.
ده على الصعيد بتاعت المواد الغذائية. طيب المواد الغير غذائية كيف؟ من مشمعات وبطاطين وناموسيات في ظل قدوم فترة الأمطار.
المشكلة بالنسبة للتيم الفني لأنه أصلاً المعنيين طبعاً زيان شتي عارف زين المعنيين بالنسبة للمواد الخير الغذائية. فمنظمة اللي عارفين عشان تفض التوزيع والمسوحات بالنسبة للناس المستحقين، لكن في ظروف يعني صعبة جداً يعني ده موقف يعني الفريق الفني اللي كان قاعد يقوم بالمسوحات ويقوم يعني بالتوزيع بالنسبة للنازحين. والآن يعني البرنامج بتاعت المواد الخير الغذائية أصبح يعني مجهول يعني في داخل المعسكر. يعني ما في منظمة الآن مسؤولة من التوزيع المواد الخير الغذائية، يعني هذه المنظمة تجي تدي حاجات أساسية.
الوضع الصحي كيف في المعسكر من ناحية الكوادر والأدوية متوفرة؟
الوضع الصحي يعني نوعا ما ممكن يكون يعني فوق بنسبة 40% طبعا. يعني كل الكوادر الصحية طبعا دول موجودين في نيالة، يعني بجي هنا من الساعة 9 صباحا ولحد الساعة 3 في الفترة ده. يعني هم قاعدين بيقدموا الخدمات بتاعت فقر الرعاية الصحية الأولية، لكن في مشكلة كبيرة جدا هنا بعد الدوام من الساعة 3 مساء لحد 9 صباحا يعني في اليوم الثاني يعني في المساء هنا، لأنه المعسكر ده يعني يبلغ 163,000 نسمة. طالبنا وظللنا نطالب لفترة طويلة حتى الآن ما لقينا استجابة. يعني بنعاني من بعد الدوام بتاعت النهار ده أي زول يعني مريض جدا من الناس، يعني ما من النازحين يعني ماتوا لنا في الطريق يعني من الساعة 4 الساعة 5 طبعا ما في ولا مساعد طبي ولا كان بيصير عشان على الأقل يعني يروحوا يتم تحويله إلى عيال. لحد فترة المنظمات تجد مشكلة كبيرة جدا جدا. فنحن لا زال بنطالب أن يكون في دوام ليل ولو بتعاون من كل المنظمات العاملة في الحقل الصحي في معسكر كلمة، يكون في مركز صحي عشان يعالج الحالات الطارئة والحالات الصحية في حوله عند بعض الدوام النهاري.
المنظمة المسؤولة من الخدمات الصحية ومازقة معسكر كلمة دي منظمة؟
المنظمات العاملة في الحقل الصحي طبعا منظمتين، منظمة الARP عندها 3 مراكز صحية، يعني أكبر مركز في سنتر 6 والمركز الثالث في سنتر 1 والمركز الثالث في سنتر 8.
وطيب في أمراض منتشرة في هذا الأيام؟
والله طبعا الأمراض دي طبعا موجودة، يعني الجاريات برضو بالإضافة لفي أمراض جلدية، وبرضو في بعض الأمراض يعني لا علاقة يعني بالموية.
طيب الموية كيف في المعسكر؟ الموية متوفرة لكل القطاعات؟
الموية حقيقة ما متوفرة بالنسبة لكل القطاعات، يعني حتى في مشكلة يعني في الخطوط، يعني في مضخات يعني تحصل بلاد محتاجين بالنسبة لنا لمدة بتاعت شهرين، يعني وصل إذا وصل بالصيانة بالنظام، حتى الموية بتجي عبر البوابير فترات بسيطة جدا. في بعض الآبار بتاعت الموية طبعا يعني تحولت يعني من البوابير إلى طاقات شمسية، هذه المشكلة بتاعت الجهاز الموية فتم تصديقه، ده كان اتفادناه، والإضافة لذلك يمكن أن تفتح أي زمن الحوجة.
نعم، التعليم عندكم ماشي كيف؟
والله طبعا التعليم ده أولا الفترة اللي فاتت يعني طبعا مدارس يعني كلها إجازات وكذا، لكن المشكلة الكبيرة أن إحنا الآن قاعدين يعني نعاني بالنسبة للتعليم. طبعا كل النازحين الآن اتجهوا عنه تجاه التعليم، لكن برضو عندنا مشكلة يعني أن توجهنا نحو التعليم والمنظمات طبعا يعني خفضت الدعم بتاعها تماما.
شكرا السيد صالح موسى السكرتير العام لمعسكرات كلمة على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من المعسكرات، والشكر أيضا للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل 39 شخصا في تجدد الاشتباكات بين قبيلتي الجمعانية وأولاد صبيح شمال شرق مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وقفات احتجاجية للأطباء في الخرطوم وكوستي وسنار تضامنا مع أطباء كوستي المفصولين. حركة العدل والمساواة تنفي مشاركة قواتها في معارك بجنوب السودان. عشرات الآلاف من النازحين بمعسكر كلمة يواجهون نقصا حاد في الغذاء منذ العام الماضي. خبراء اقتصاديون يطالبون بمقاومة قرارات خصخصة المواني البحرية، ويطالبون بالتظاهر والاعتصام. أسرة المعتقل مرتضى هباني تحمل جهاز الأمن والمخابرات مسؤولية أي خطر صحي، وتطالب بإطلاق سراحه فورا. أزمة مياه وكهرباء حادة في الخرطوم وكسلة والفاشر. اعتداءات على المال العام في النيل الأزرق، وإلقاء القبض على وزير التربية والتعليم في الولاية. مجلس تشريعي شمال دارفور لوضع حد لظاهرة اختطاف الأشخاص طلبا للفدية والمحاكم العشوائية. أستاذة جامعية تطالب برفع تمثيل المرأة والتمييز الإيجابي للمرأة لرفع قدراتها. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.